بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، ومنها أن من الله جل وعلا علينا بإتيان بيوته لأداء فرائضه فيها، وأن حبب إلينا هذا الشيء. ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى. أما كلمتي إليكم أيها الأكارم فهي عن موضوع مهم جدا، قد ذكر الله جل وعلا مرارا كثيرة في كتابه العظيم، ألا وهي صفات أهل الجنة وصفة الجنة وصفة نعيمها. فإنه يحتاجه كل مسلم، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك ترغيبا لعباده للاجتهاد في الأعمال الصالحة. فالجنة ذكرها وذكر صفاتها يحدو بالروح إلى الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من فوائد ذكر الجنة أنه يكف الإنسان معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان أن هذه المعصية ربما حرمته الجنة كف نفسه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يخاف الوقوف بين يدي الله جل وعلا فإن الله وعده بجنتين من جنات الله سبحانه وتعالى. وبلاد الأشواق شوقنا الله سبحانه وتعالى إليها وعدد صفاتها وذكرها، كل ذلك ليكون مرغبا كما ذكرنا لعباد الله جل وعلا الاجتهاد في الصالحات والانكفاف عن معاصي الله جل وعلا. فبإذن الله في هذه الكلمة سنذهب في رحلة إلى هذه الجنة، ونتعرف على بعض الصفات التي ذكر الله جل وعلا في كتابه، ونتعرف أيضا على بعض صفات أهلها، وأيضا نتعرف على شيء من نعيمهم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة، إنه سميع مجيب. الجنة أيها الأكارم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، يعني حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أن هذا غير الذي ذكره الله لنا في كتابه العظيم، يعني أمر آخر غير الذي ذكر الله في كتابه العظيم. جاء في رواية مسلم: بل ما أطلعكم عليه. بل هذه كلمة عربية مراد به يكفيكم ما أطلعكم الله جل وعلا عليه من صفات الجنة، فكيف بالشيء الذي أعده الله جل وعلا مما لم يذكره في كتابه العظيم. نعيم الجنة أيها الأكارم فوق الوصف ويقصر عنه الخيال. قال صلى الله عليه وسلم عن بناء أهل بقصور الجنة: قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وبإذن الله سيأتينا شيء من تفصيل هذا الحديث. أبواب الجنة ثمانية ذكر الله جل وعلا في كتابه العظيم. كل باب من أبواب الجنة يسمى بعمل صالح. هناك باب الصلاة، هناك باب الزكاة، باب الصيام يسمى باب الريان، هناك باب الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هل على من يدعى من هؤلاء من هذه الأبواب من ضرورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: فهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو الله أن تكون منهم. لأن أبا بكر رضي الله عنه قد وفى حلل الإيمان، وفى في كل طاعة وفاها وأكملها، فيدعى من أبواب الجنة ثمانية. وكل باب من أبواب الجنة له نعيم مستقل يختلف عن الباب الآخر. فإذا دخل من باب الصلاة نعم بنعيم يختلف عن الباب الآخر، فإذا دخل من باب الريان نعم ونعيمهم غالب من الشراب، مأخوذ من الري، ريان مأخوذ من الري من الشراب، لأنهم أعطشوا أنفسهم في الدنيا فأعاذهم الله جل وعلا الري يوم القيامة. أيضا أبواب الجنة واسعة، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين مصراعي الباب جانبتي الباب مسيرة 40 سنة. وهذا مبلغ كبير وعدد كبير، فمسيرة 40 أمر كبير، مع ذلك يأتي يوم القيامة وإنه لكضيض من الزحام. درجات الجنة كثيرة جدا، بل إن بعض العلماء قال إن درجات الجنة على قدر آي القرآن، يعني على قدر آيات القرآن، واستنبطها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومعنى يقال لقارئ القرآن يعني حافظ القرآن، وآخر آية تقرأها يعني آخر آية تحفظها. فالذي يحفظ مثلا 10 أجزاء يكون أسبق في الجنة من الذي يحفظ 5 أجزاء، وهكذا. في الجنة 100 درجة، هذه 100 أعدها الله جل وعلا فقط للمجاهدين في سبيله، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. هذه 100 درجة أعدها الله فقط للمجاهدين في سبيل الله، وليس هذا فيه تعارض مع قولنا أن درجات الجنة كثيرة؟ لأن الإنسان قد يقول مثلا: عندي 100 دينار أعددتها للصدقة في سبيل الله، لا يعني ذلك أنه ليس عنده غير 100 هذه، لكن هذه 100 مخصوصة بأنها معدة للصدقة في سبيل الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله كثيرة، لكن من أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، نسأل الله من فضله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تكملة هذا الحديث: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أوسط الجنة يعني أفضل الجنة وأعلى الجنة، الفردوس أعلى درجات الجنة. وقال بعض العلماء: أوسط الجنة وأعلاه كالقبة، الآن هذه القبة التي عندنا في المسجد هي في وسط المسجد، وأيضا هي أعلى المسجد، أعلى مكان في المسجد هي القبة، فكذلك الفردوس هو أعلى الجنة، فإنه كالظلة للجنة ومنه تفجر الأنهار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى أوسط الجنة وأعلى، وقال: فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر في المشرق والمغرب. ومعنى أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أهل الغرف هم أهل المنازل العلية في الجنة، ومنازلهم بحسب اجتهادهم في الدنيا بالأعمال الصالحة. أهل الجنة يتراءون هؤلاء أهل الغرف الذين في المنازل العلية كما نتراءى في الدنيا الكوكب الغابر، والكوكب يعني النجم، الغابر يعني الذي ضاءته قليلة خافتة في المشرق أو المغرب، وهذا أبعد ما يكون من الكواكب، فأهل الغرف في منزل عالية. لكن يا إخوة، من فضل الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة ليس عندهم شيء يحزنهم، فإذا ترى أهل الجنة أهل الغرف من فوقهم لا يعني ذلك أنهم سيحزنون وسيتمنون مكانهم، لا، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كل واحد من أهل الجنة لا يبغى أن يتحول من مكانه إلى مكان آخر، بل يرى نفسه أفضل أهل الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهل الجنة، وليس فيهم دنيء، أدنى أهل الجنة منزلة من يعطى مثل ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله ملك من ملوك الدنيا. نحن نرى من يملك جزء من الدنيا يتنعم نعيم كبير، فكيف بمن يملك الدنيا كلها وكيف بمن يملكها وعشرة أمثالها؟ فقال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث عن هذا الرجل وهو أدنى أهل الجنة وما خرج من النار إلا متأخرا ودخل الجنة متأخرا، ومع ذلك يقول والله ما أعطى الله أحدا كما أعطاني، يظن نفسه أنه أفضل أهل الجنة وهو أدناهم. وهذا من نعيم أهل الجنة. تربة أهل الجنة أيها الأكارم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة أهل الجنة فقال: هي درمكة بيضاء مسك خالص. رواه مسلم. ومعنى درمكة يعني خبزة، مثل الخبزة طحين أبيض. ومر معنا في الحديث الذي ذكرناه في أول الكلمة أن ترابها الزعفران، فالجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان أن ترابها في المنظر كمنظر الدرمكة وهو الطحين الأبيض، كمنظر شيء الأبيض وفيه زعفران، لكن رائحته مخلوطة بين الزعفران والمسك. انظروا أيها الأكارم، نعيم عظيم جدا، أبيض وفيه زعفران وأيضا ريحته مسك، وهذه ريحة التراب، فكيف بغيره؟ نسأل الله من فضله الكريم. أنهار أهل الجنة أنهارها كثيرة، ذكر الله جل وعلا في كتابه العظيم أربعة أنهار عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر الله في هذه الآية الكريمة أربعة أنهار: أنهار من ماء غير آسن، يعني ماء لم يتغير من طول المكث، بعض المياه إذا مكثت طويلا تتغير تصبح آسنة، هذا ليس آسنا. أيضا أنهار من لبن لم يتغير طعمه، واللبن من أكثر الأشربة تغير للطعم، سريع التغير الطعم، سريع الفساد، لكن أنهار الجنة تجري أبد الآبدين ولا تتغير طعمها. وأنهار من عسل، هذا العسل مصفى من كل الشوائب، ليس فيه حرقان، ليس فيه شيء من شوائب العسل في الدنيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر فيه لذة وطرب وليس فيها شيء من مساوئ خمر الدنيا كما سيأتينا. وقال صلى الله عليه وسلم عن أنهار الجنة: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو قال طيبه المسك الأذفر. رواه البخاري. وهذا نهر عظيم وهو من أعظم أنهار أهل الجنة، نهر كبير جدا وهو الكوثر الذي قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. وهذا الكوثر يصب منه مزابان يوم القيامة في عرصات يوم القيامة إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ماءه أحلى من العسل، وأنه أصفى من اللبن، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. خمر أهل الجنة، ذكرنا في أنهار أهل الجنة أن فيها نهر من خمر، لكن هذا الخمر أيها الأكارم ليس فيها شيء من شوائب خمر الدنيا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني ليس فيها صداع في الرأس ولا عوار في البطن، كذلك ليس فيها رائحة كريهة لا تذهب العقل، بل إنما فيها منفعة خمر الدنيا وهي الطرب فقط. الطرب، خمر الدنيا فيها طرب لكنها محرمة ومفاسدها أكثر من مصالحها، وقد حرمها الله جل وعلا، لكن فيها الطرب، حتى هذا يعرفه الجاهلية. حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يقول قبل أن تحرم الخمر، قال: فنشربها فتدعنا ملوكا كأسد الغاب لا يزحزحنا اللقاء، يصبح كأنه أسد فتصبح كأنه ملك، فهذا فيها نشوة الخمر في الجنة هذا، لكن ليس فيها شيء من عيوب خمر الدنيا، بل إن رائحتها الكريهة تبدل بأن الكأس الذي يشربون من الخمر أن آخره مسك، فيبدل رائحة الكريهة برائحة مسك،
وهذا المسك لم يخرج من غزال، مسك خلقه الله، وما ظننا بخلق الله سبحانه وتعالى. ونقول في ذلك مثل اللبن والعسل، ليست اللبن ليس من بقرة ولا من شاة ولا من ناقة، إنما لبن خلقه الله، وما ظننا بخلق الله. كذلك العسل، نسأل الله جل وعلا من فضل الكريم. أيضا أيها الأكارم، طعام أهل الجنة وشرابهم متنوع ومتعدد، يؤتون من كل فاكهة زوجان وفواكه نعرف أمثالها في الدنيا وفواكه لا نعرفها في الدنيا، لكن التي نعرفها في الدنيا كالرمان وكالنخل وكالعنب وكالطلح وكالسدر المخضود، هذه فقط تشبه بالاسم ثمار الدنيا، لكن الطعوم واللذة أمر آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني أن النعيم والطعم يختلف اختلافا عظيما. قد يسأل سائل: لماذا أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أنهم لا يجوعون ولا يظمؤون؟ فقد أجاب عن ذلك الإمام القرطبي في كتابه العظيم التذكرة، قال: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس دفعا لألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع، وليس شرابهم عن ظمأ، ولا تطيبهم عن نتن، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة. ألا ترى قول الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. آنية أهل الجنة آنيتهم صحاف من ذهب وصحاف من فضة، وأكواب وكؤوس لا عرى لها، كل ذلك معد لهم. بل إن من نعيم أهل الجنة أيها الأكارم أن كأسهم الذي يشربون فيه مقدر لهم تقديرا على قدر ريهم، ليس فيه زيادة، فربما تجرعه الإنسان وقد روي كما يكون في الدنيا، وليس فيه نقص، ربما شربه الإنسان ثم بقي في نفسه شيء لم يروى إلى الآن، بل إنه يقدر لهم تقديرا. كل واحد يعلم الله جل وعلا كم يكفيه من الشراب، فيقدر له هذا الشراب تقديرا، وهذا من نعيم أهل الجنة. وآنيتهم تشبه أواني الدنيا إلا في شيء واحد ذكره الله جل وعلا، وهو أن عند الجنة أواني من قوارير، قوارير يعني زجاج، لكن هذا القوارير من فضة، وهذا أمر عجيب. الزجاج من صفته أنه شفاف يرى الذي داخله، لكن الفضة صفة أخرى وهو أنه لا يرى الذي داخلها. في الجنة قوارير من فضة، يقول ابن عباس: هذا الشيء لا يوجد مثله في الدنيا. وهذا نعيم عظيم مما أطلعنا الله جل وعلا على بعضه في الجنة. خدموا أهل الجنة، خدمهم من ولدان، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لكثرتهم ولجمالهم، لؤلؤ جميلين، منثورة كثير لجمال وكثرة، وكل واحد من الخدم له وظيفة، هذا على الشراب وهذا على الطعام وهذا على اللباس وهذا على كذا وهذا على كذا. في الدنيا الآن نرى بعض الفنادق الفخمة إذا دخل الإنسان يخدمونه، لكن هذه الخدمة في مقابل، كذلك هذا الخادم ربما يخون، لكن في الجنة لا يخونون أبدا، وهم مخلدون، يعني مخلدون في الخدمة دائما وأبدا في خدمة أسيادهم من أهل الجنة. وأيضا هم ولدان، غالب الإنسان إذا خدمه شاب صغير أو طفل صغير لا يكترث لذلك، بخلاف إذا خدمه رجل كبير ربما استحى. ربما في الجنة ولدان وأيضا مخلدون وجميل الوجوه، كل ذلك من نعيم أهل الجنة، نسأل الله من فضله. لباس أهل الجنة أيها الأكارم، أسأل الله أن يجعلنا والدين منهم، لباسهم ذكر الله جل وعلا أنهم يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس والاستبرق نوعان من أنواع الحرير، فهم من أفخم اللباس وأفضل اللباس، وخضر، فلباسهم حرير ليس فيه مشقة. بل إنه جاء في الحديث أن الرجل من أهل الجنة يرى إنسانا عليه لباس جميل فيتمنى لباسه فلا يرى إلا وقد لبسه، وهذا نعيم عظيم جدا، نسأل الله من فضل الكريم. فرش أهل الجنة الذي يجلسون عليها ويتكئون عليها بطائنها من استبرق، البطانة الذي في داخل الفراش من استبرق، والاستبرق من أعلى أنواع الحرير. فكيف بالظهارة؟ إذا كانت البطانة من استبرق فالظهارة أمر آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سوق أهل الجنة، سوق أهل الجنة يأتونه كل أسبوع، وهو سوق عظيم يأخذون منه بلا ثمن، وقد أعد الله لهم من التحف والهدايا والأشياء التي لا تخطر في البال. ثمنه هو الصلاة والصيام التي كانت في الدنيا، هذا من سوق الجنة. أهل الجنة أيها الأكارم يجتمعون ويتحدثون ويقولون: تذكروا مجلسنا الفلاني قد غفر الله لي، تذكروا مجلسنا الفلاني قد رفعني الله به درجات. وهذا نعيم عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بل إن أهل الجنة يتحدث بعضهم بعضا عن رجل كان معهم لكنه كان كافرا، وكان يدعو أحد المسلمين الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول: أينك من المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. من نعيم أهل الجنة أيها الأكارم أن الله جل وعلا يجمع بين الرجل وأولاده في الدرجة ولو كانوا أقل منه. إذا كان أولاده أقل منه يرفعهم الله إلى منزلته، وإذا كان الولد أعلى من أبيه ويرفع الله والديه إليه. وهذا نعيم عظيم جدا من نعيم أهل الجنة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في الجنة أن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. لا بد أن يكون ذرية مؤمنة، إذا كان كافرة لا يتبعون والديهم. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألتناهم يعني ما أنقصناهم، ما ينقص الله جل وعلا المنزل العالي إلى منزل أدنى لأن فيها ولده أو لأن فيه والديه، لا، بل يرفع الله جل وعلا، فلا ينزل بل يرفع الله جل وعلا كرما منه وجود منه سبحانه وتعالى. نساء أهل الجنة قد كمل الله جل وعلا خلقهن وخلقهن، فهن أكمل النساء خلقا وأكمل النساء خلقا. كما أن أهل الجنة أنفسهم كمل الله جل وعلا خلقهم، إذا دخل أهل الجنة الجنة يعاد خلقهم، فالرجل الدميم في الدنيا يعاد خلقه إلى أن يكون من أجمل الرجال في الآخرة، يكون صورته صورة يوسف عليه السلام، وطوله طول أبينا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، ويكمل الله جل وعلا حتى أخلاقه، ينتزع من أهل الجنة الغل والحسد والحقد، فيدخلون الجنة على قلب رجل واحد إخوانا على سرر متقابلين. كذلك نساؤهم كذلك يكملهن الله جل وعلا. وصف الله نساء الجنة بأنهن كواعب أترابا. كواعب أي أنهن صغار، إحداهن ثديها كالكعب لم يتدلى، وهذا أشد ما تتعلق المرأة بزوجها. أترابا يعني في سن واحد، وهذا من النعيم. لو كان أهل الجنة أكبر منهم ربما عابوهم، ولو كان النساء أصغر من أزواجهن ربما عابوهم، بل يكونون أترابا أي في سن واحدة. أيضا وصف الله النساء الجنة بأنهن أبكارا. معنى أبكارا أن المرأة من أهل الجنة تكون بكرا، فإذا غشاها زوجها فإذا انتهى عادت بكرا كما كانت. وأيضا من صفات نساء الجنة أنهن عربا. معنى عربا أنهن متغنجات متحببات إلى أزواجهن. وأيضا من صفاتهن أن الله جل وعلا وصفهن أنهن كأنهن اللؤلؤ المكنون، لؤلؤ ومكنون محفوظ. ماذا يكون جماله؟ جمال عظيم باهر. وصف الله أيضا نساء الجنة أن كأنهن الياقوت والمرجان. والياقوت والمرجان حجران كريمان معروفان جميلان وصف بهن جمال أهل الجنة، النساء أهل الجنة، لأنهن فيهم بياض مع حمرة، جمال جمال فوق الوصف. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن صفات نساء أهل الجنة أنهن خيرات حسان. خيرات يعني خيرات الأخلاق، حسان يعني حسان الوجوه. فذكر الله جل وعلا تزكية خلقهن وخلقهن سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذا المسجد. هذا شيء من صفاته الجنة، وإلا فوصف الجنة يطول جدا، يحتاج محاضرات، لكن اللبيب تكفيه الإشارة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الفطنة الذين أعدوا للجنة العدة وفازوا بجنات النعيم، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.